بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. النهارده 22 باب الكنيسه بتحتفل باستشهاد القديس لوقا البشير اللي كتب البشاره. وقلت لحضرتك قبل كده ان القديسين البشيرين اللي كتبوا البشائر الاربعه بنحطهم دايما في مرتبه عاليه في الكارزين، لانهم لم يكرزوا فقط في عصورهم ولكن صاروا كارزين دائمين في كل العصور، هم يحملوا كلمة الله في كل الأزمنة. عشان كده القديس ماري لوقا مش بس كتب البشارة، هو كمان كاتب سفر أعمال الرسل. فأنتم متخيلين إن قيمته إيه عندنا بقى ماري لوقا. القديس ماري لوقا هو من أنطاكيا أصلا، منطقة سوريا. كلمة لوقا لوكيانوس باللاتيني معناها حامل النور. أنتم متخيلين إنه هو أيضا اسمه الشخصي أنه يحمل النور، وصار فيما بعد يحمل نور الحياة بالكتاب المقدس. غالبية المؤرخين اتفقوا على انه هو كان اصلا اممي من انطاكيا، وهو اول ما الكنيسة انتشرت فيما بعد بعد استشهاد استفانوس وتحركت الكنيسة خارج اليهودية راحت انطاكيا، وقتها هو من اوائل اللي امنوا بالمسيح عن طريق الاباء الرسل. وإن كان بعض المراجع تقول هو آمن على إيد ماري بولس الرسول فهو أحد تلاميذه، مراجع قليلة. ومراجع تانية تقول إنه لا، ده أحد الرسل اللي كانوا موجودين وقت المسيح وهو أحد تلميذي عمواس. لكن برضو دي آراء، إلا إنه هو أصلا انطاكي مش يهودي، والآراء دي ما هواش موثقة قوي، لأن هو لما جه كتب الإنجيل قال إن هو ما عصرش الأحداث، ولكن يقول استتبعت بالتدقيق من الذين كانوا معاصرين وخدام للكلمة. إذن هو ما كانش معاصر بشهادته هو، لكن هو كان جمع الشهادات كلها وجمع اللي كانوا معاصرين وحطها في البشارة بتاعته. عشان كده ما هو ثابت ان هو انطاكي سوري، ما هو ثابت ان هو اخذ الايمان وكتب البشاره بتاعته بعد حركه الكنيسه خارج اليهوديه، لكنه هو كان احد المثقفين العاليين جدا، لان هو كان طبيب، ويقال ان هو طبيب ومعاه الجنسيه الرومانيه، وطبيب في انطاكيا مع الجنسية الرومانية. معنى هذا ان هو اخذ الجنسية الرومانية دي نتيجة مش بس ثقافة ومش العيلة، لكن نتيجة وضعه الشخصي. حتى ان احد المراجع تقول ان هو كان طبيب لعائلة ارستقراطية مرتبطة بالامبراطور الروماني، وهم من خلالهم ادوله الجنسية الرومانية نتيجة خدماته ليهم. يقول كده ماري بولس في كولوسي 4: يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب. فلقب الطبيب ده لقب مرتبط بيه، عشان كده بيعتبروه هو احد اللي بيشفعوا في الاطباء. لكنه مش بس هو كان روماني معاه جنسية رومانية، لكنه كان قريب من ال الارستقراطيين وقريب من السياسيين، لانه لما جه يرسل الانجيل بتاعه واعمال الرسل قال للعزيز سوفيلس، والعزيز ده مش كلمه العزيز يعني عزيزي، العزيز ده معناها صاحب المرتبه العاليه، وده غالبا واحد كان روماني في مصر عنده منصب عالي في مصر خاص بالدوله الرومانيه، فده كان صديقه. إذن هو كان قريب من الأحداث السياسية والأشخاص السياسية. هو كمان كان فنان، يقول لنا التقليد أنه هو رسام، وأنه لما اتقابل مع العذراء انبهر جدا وحب أنه يرسم أيقونة للعذراء تظل خالدة في الكنيسة، وهو أول واحد رسم أيقونة للعذراء. والحقيقة أني اتخذت منها 2 كوبي، أحدهم كان موجود في دير السوريان. فهو كان رسام، حتى في الإنجيل بتاعه يبان أنه هو فنان قوي. الإنجيل بتاعه زي ما هنشوف، الإنجيل بتاعه تحفة أدبية، هو كان أديب. يقولوا الأدباء، يقولوا إذا تخلينا عن النظرة الدينية لبشارة القديس لوقا نستطيع أن نعتبره أحد أهم الأدباء في عصره من هذا الكتاب. للدرجة دي يعني الأسلوب بتاعه ورقة المشاعر بتاعته وطريقة وصفه للأحداث زي ما هنشوف كمان شوية. هو رافق بولس الرسول في رحلته الثانية، يقول كده بولس الرسول: لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نفع لي الخدمة. ورافق بولس الرسول في فيليبي، وبعدين ساب بولس الرسول في فيليبي 7 سنين يأسس الكنيسة ويخدم ويعلم. وبعدين لما بولس الرسول راح رحلته الثالثة وهو راجع عد على فيليبي، أخده معاه وراح بيه أورشليم، قعد معاه فترة في أورشليم ورجع بيه لروما. يبقى هو بولس الرسول سابه في فيليبي وراح، لما راح رحلته الثالثة رجع أخده وراح أورشليم. ويقال بقى أن المرحلة بتاعت أورشليم دي هي دي المرحلة اللي كرسها تماما لكتابة البشارة. أصبح عنده العدرة وعنده التلاميذ كلهم مجتمعين في المرحلة دي، وقتها كان عيد 50، التلاميذ والرسل كانوا موجودين كلهم. ابتدى يكتب يقول: استتبعت بالتدقيق الذين كانوا معينين خدام الكلام. تتبعت بالتدقيق يعني مين صاحب القصة دي؟ يقول العدرة. راح قال لها: بص يا عدرة، قولي لي اللي حصل ايه بالظبط. مين ده بقى؟ قالوا بطرس. راح لماري بطرس. مين ده؟ قال ماري يوحنا. الحادثة دي حصلت مين؟ قالوا الثلاثة اللي موجود. راح لهم حصل ايه؟ وكان بيكتب. عشان كده انفرد ماري لوقا باحداث خاصة بالعدرة وحده، بس هو اللي كتبها، هو وحده اللي كتب ان العدرة قالت التسبيحة بتاعتها. وكتب كده: اما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها. طب اذا كانت الكلام ده متفكرة به في قلبها، انت عرفت منين؟ العدرة قالت له. فعشان كده العلاقة قوية جدا بينهم بين العدرة. ويقول مثلا: وكان يوسف وامه يتعجبان مما قيل فيه. الكلام ده تلاقوه في الاصحاح الثاني 33. عرفت منين العدرة كانت متعجبة من اللي بيحصل؟ العدرة قالت له، كنا مستغربين من اللي يحصل. ومثلا برضه القصة بتاعت الناصرة، هو الوحيد اللي ذكر قصة ان السيد المسيح وهو عنده 12 سنة تاه بينهم في الهيكل. عرف منين؟ العدرة بس هي اللي قالت الكلام ده. عشان كده هو يقول: استتبعت اذ كان كثيرون اخذوا في تأليف القصص المتيقنة عندنا. يبقى هو كتب انجيله ليه؟ عشان في الوقت ده ناس كتير قايلة قصص غريبة جدا بقى. فقال: انا بقى بقول ان نتيجة القصص اللي اتألفت انا بكتب ما هو حق. عشان كده كتب في اورشليم، وبعدين رجع مع بولس الرسول روما، قعد معاه السنتين بتوع السجن. وبعدين استشهد بولس الرسول فترك روما وراح يبشر. بشر في بلاد العرب، ويقال ان هو جه مصر كمان وليبيا. وفي الاخر خالص استشهد، يقال هو عنده 84 سنة، يقال ان هو استشهد في سنة 80 او 85 ميلادية في احدى بلاد اليونان. اخدوه وصلبوه على شجرة زيتون، ومات وهو مصلوب. وسنة 357 جه الامبراطور قسطنطين اخد جسده ومع رفات ماري اندراوس ونقله الى، كان في اخائية، نقله الى القسطنطينية. وبعدين سنة 1177 اتنقل جسده من القسطنطينية ودوه إلى إيطاليا. إنجيل ماري لوقا من طبعا كل الأناجيل الرائعة، لكن الذي يريد أن يقرأ سورة كاملة مفصلة عن أدق التفاصيل فيما يخص إنسانيتنا وفيما يخص عمل المسيح كفادي لنا، يقرأ إنجيل لوقا. عشان كده قلت حضراتكم قبل كده ان الاربع اناجيل واخدين اربع صور: الذين يحملون العرش، وجه اسد ماري مرقس، وجه انسان ماري متى، وجه ثور ماري لوقا، وجه نسر ماري يوحنا. وجه ثور لانه قدم المسيح الفادي، قدم لنا المسيح صديق الانسانيه اللي جه مخصوص علشان يحضن البشريه كلها. فيحضر المشاريع دي كلها قدمه بأي صورة بقى. هو الوحيد اللي ذكر دور المرأة في الكرازة ويقول إني يذكر المرأة في كل تحركات المسيح، يبين لنا المسيح اللي نزل لمستوى الناس الفقراء والبسيطة قوي. فهو إنجيل الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، فكان مركز قوي إن المسيح كان بيروح للناس البسطة. العرض بتاعه عرض الإنجيل بصورة اللوح المرسومة. يعني إيه؟ يعني لما يجي فنان يرسم لوحة يعمل إيه؟ يروح عامل كده أشجار مثلا، جنينة، يعمل أشجار ويعمل الطريق ويعمل السمر والألوان، وبعدين يروح حط الأشخاص. هو عمل كده، يروح واصف الأول وصف تفصيلي لما هو محيط بالمسيح، وبعدين يقول لنا القصة كأنه بيرسم لوحة. هو كمان كان مهتم جدا بالمعنى والمضمون والتاريخ كمان. يعني إنجيل مارلوقا إنجيل متسلسل تاريخيا وموضوعيا زي ما هتشوفوا كمان شوي. هو بين لنا الإله اللي جاي علشان يخلص العالم كله، فيقول إن الرعاة ظهر لهم ملاك وقال لهم ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. قدم لنا المسيح الفادي اللي جاي علشان يقدم ذاته لأجل الإنسانية، مذبوح لأجلنا. فيقول كده هو في 19، لأن ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك. ويكاد يكون الآية دي نحطها عنوان الإنجيل، ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك. قدم لنا المسيح العطوف قوي، روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين، أشفي منكسر القلوب. الأب العطوف والحنون جدا اللي قدم لنا صورة مفرحة لإله نازل علشان يحتضن كل إنسانية مجروحة مهانة في أضاعت ميراثها. قدم لنا المسيح الفرح اللي بيفرحنا. عشان كده ابتدى إنجيله بفرح السماء، افرحوا وولد لكم اليوم مخلص، وأنهى إنجيله بفرح السماء، يصعد المسيح في فرح السمائيين وتيجي ملايكة تقول لهم ان المسيح هيجي مرة تانية في المجيء التاني. ماري لوقا الانجيل بتاعه متقسم لاربع فصول. الفصل الاول بيعرفنا مين هو المسيح، ينتهي بالنسب من 1 لـ3، وبعدين يجي بقى من 4 لـ9 الكرازة في الجليل. هو مقسم كده مين هو المسيح، وبعدين يقول لنا كرز في الجليل، وبعدين من 10 ابتدى يهيئ لنا الأحداث بتاعة أورشليم. فيتكلم بقى من أول إصحاح 10 إنه في مدخل لليهودية، فيعلم تعليم خاص عن الملكوت، يعلم صورة خاصة عن الحياة الجديدة، لحد أما يوصل لنا للإصحاح 19. من 10 لـ18 بيتكلم عن خدمته في أورشليم. خدمة الجليل أخدت 1 سنة و6 شهور، وبعدين بقية الخدمة بتاعت أورشليم أخدت بقية 3 سنين. ومن الإصحاح 19 لـ24 الفداء والقيامة والصعود. من 1 لـ3 من هو المسيح؟ الإصحاح الأول يقولون هو قدوس الله. هتقولها لنا إزاي؟ بصوا بقى، هو رائع قوي قوي، أسلوبه راقي جدا في الكتابة اليونانية. فيقول هو اللي كانوا مستنيينه اليهود، اللي أعلن عنه الهيكل ببشارة يوحنا، وأعلن عنه السماء ببشارة الملاك للعذراء، وهو اللي حسب النبوات محقق نبوات ميلاد يوحنا المعمدان. أول إصحاح. الإصحاح الثاني قلت لكم من 1 لـ3 هو قدوس الله. يقول المسيح بقى هو المنتظر من مين؟ يقول هو المنتظر من السماء. فيتفتح السماء وتنزل ملايكة تعمل سيمفونية المجد الله في الأعالي، ويجي رعاه قاعدين يقول لهم المسيح اتولد. وبعدين يقول منتظر كمان من الهيكل، يجيب لنا بقى كده لوحة لطيفة جدا الهيكل، وفي شخص عجوز قوي سمعان الشيخ، وواحدة كمان عجوزة جدا حنة النبية، يستقبلوا المسيح ويعلنوا عنه هو ده المخلص. صح الثالث يقول لنا هو مخلص العالم كله. يبقى صح الأول يقول لنا هو قدوس الله، الثاني اللي منتظر من الهيكل ومن السماء. هو كمان اللي العالم كله منتظر هتعملها ازاي. يقول العالم كان ايه؟ كان يهود وامم. يهود يوحنا المعمدان يعلنوا حمل الله في المعمودية ويجي الروح القدس يحل ونشوفه هو المسيح المنتظر. وبعدين يقول الإنسانية كلها منتظرة. هيتقولها ازاي؟ يروح جايب نسب المسيح وفي الآخر خالص يقول ابن الله لآدم ابن الله. الإصحاح الرابع للتاسع الجليل يقولهن بقى بطريقة لطيفة جدا. اشمعنى المسيح ابتدى في الجليل الأول؟ علشان لو كان ابتدى في أورشليم كانوا ابتدوا اليهود يصطدموا معاه، لأنه الهيكل كهنة ورؤساء كهنة كانوا حكموا عليه بالصلب بسرعة. تقول لي طب المسيح جاي عشان يتصلب، أقول لك آه بس بعد ما يعمل معجزات ويعلم ويغير. دي القضية المهمة، أنه كان لابد أنه يعلم بالملكوت فيتكلم عن الملكوت بكل قوة. في الصح الرابع يقول لنا أنه هو المسيح الذي جاء ينتصر على إبليس، يعلمنا كيف تكون الحياة الجديدة، يشفي أمراضنا. ده كلها في الصح الرابع. فيقول تجربة ينتصر، وبعدين يعلن ذاته في المجمع ويعلم، وبعدين يروح يشفي حمات سمعان ويشفي ذو اليد اليابسة في المجمع. الإصحاح الخامس يقول لنا المسيح لما جه كان بمجرد أن يتكلم كان يتم إرادته. سلطان الكلمة يغير، فقال لنا غير حياة صيادين، فيقول لنا بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب. ويقول لنا كمان أبرس، قال له أتقدر أن تطهرني؟ يقول له أريد، فيغيره. ويقول لنا كمان إن جم قالوا له ليه تلاميذك مش بيصوم؟ فقال طالما العريس معاهم ما يصوموش. إذن هو العريس المنتظر، هو العريس الذي يحمل قوة وسلطان. السادس يقول لنا بقى أساسيات لعهد جديد. كان بيعلم بقى المسيح يعني إيه عهد جديد، فيقول لنا يعني ناموس جديد. فيقول لنا إن السبت القديم كان يحافظوا على بعض الطقوس، السبت الجديد هو المسيح نفسه، ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وبعدين يقول يختار تلاميذه عشان يبين لنا العهد الجديد مؤسس على 12 تلميذ زي ما هو تم تأسيس العهد القديم على 12 سبت. ويكلمنا في الصح السادس بقى موعظة الجبل بتاعت ماري متى، متى 5-6-7، يقولها لنا بس مختصرة في الإصحاح السادس عشان يقول لنا دي أساسيات العهد الجديد. الإصحاح السابع يقول لنا الحياة الجديدة، إزاي تبين الحياة الجديدة. فيقول إيه بقى؟ يقول الحياة الجديدة لما جه المسيح أقام الإنسانية من حاجتين، أقامها من الموت الفعلي وأقامها من الموت الخطية. الموت الفعلي يقول شفى غلام قائد المئة من بعد، وأقام ابن أرملة نايين. وبعدين يجي يوحنا يقول له أنت المنتظر، فيعلن ذاته أنه هو المنتظر علشان يبقى العهد القديم خلاص يتوارى ويبدأ عهد جديد. وشافنا من إيه كمان؟ خطية. فيجي بقى مشهد رائع يقوله ماري لوقا، حصل في بيت سمعان الفريسي، المرأة الخاطية وسمعان الفريسي اللي قال لها اذهبي بسلام، اذهبي بسلام مغفورة لك خطاياك. الإصحاح الثامن يقول قوة العهد الجديد في إيه بقى؟ فيروح متكلم بأمثلة. الإصحاح الثامن يقول مثل الزارع، ويقول اللي إزاي المسيح بيقدم قوة العهد الجديد. نقول هتقدمها لنا إزاي؟ يقول بصوا بقى يحمي الكنيسة عاصفة والمركب ينتهر الريح توقف الريح، نازفة الدم، إنسانية بتفقد دمها يوقف الدم، إنسانية بتموت ابنة ييروس يقومها من الأموات، إنسانية وقع تحت سلطان إبليس مجنون كرة الجدريين، واحد إبليس معذبه وكان بيخليه يقعد في القبور رجعه إنسان طبيعي. الإصحاح الثامن بيتكلم بصورة واضحة عن ملكوت العهد الجديد، أخذنا احنا إيه منه. الإصحاح التاسع يتكلم عن ملكوت الكنيسة بقى، يعني ده المسيح أعطى ده للكنيسة. فيتكلم بقى في التاسع عن ملكوت الكنيسة، يبدأ الأول في الكنيسة نفسها، فيقول إرسالية الـ 12 تلميذ على الأساس ده أسس الكنيسة. وبعدين يقول وصية للكارزين اللي يتبعوه لازم يكونوا إيه. العاشر دخلنا على أعتاب أورشليم، فعلى اعتاب اورشليم يتكلم عن الملكوت بقى الفعلي الحقيقي. فهيقول الملكوت هو ايه؟ فيتكلم عن الملكوت في ارساليه الرسل في البدايه، صح العاشر ارساليه الرسل، وهو بيتكلم عن ارساليه الرسل يتكلم عن سمير الصالح، ويقعد في بيت مريم ومارسة عشان يقول لنا ان الكنيسه بقى هي سكناه حيث احباؤه مريم ومارسة والعاذر، وان السمير الصالح اللي هو انسان الانسان اللي صار محبوب جدا رغم انه سامري وراح انقذ اليهودي، قال لهم مين هو قريبه بقى؟ سامري كانوا في عداوه مع اليهود. ال11 يتكلم عن ملكوت الداخلي، فيتكلم عن ايه بقى؟ الصلاه والجهاد والانتصار على ابليس والنقاوه الداخليه. ال12 يتكلم عن ازاي الملكوت ده يحرر الانسان من امراضه، فيتكلم اني ضد الرياء الملكوت وضد الخوف وضد عبوديه الفلوس، فيتكلم عن الغني الغبي، ويتكلم عن العبيد المستعدين ان ده الجانب السلبي، ما تخافش ما تبقاش مرائي، ما تستخدمش الفلوس تخليها تستعبدك، ويقول بل بقى تكون مستعد دايما للقاء العريس وتكون وكيل امين. وبعدين في نهاية الإصحاح ال 12 يقول جئت لألق نار على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت؟ أنا جيت علشان أعمل ده، أخلي الملكوت جواك نار مضطربة. ال 13 يتكلم على أساسيات الملكوت بقى، فيتكلم عن جهاد ونعمة، يقول على إني تينة لا تثمر تقطع، ده في البداية، لكن هو يقدر إنه يخلص لو أنت عايز، فيجيب امرأة منحنية ربطها الشيطان يخلصها بإيده بقوته. تقول لي بس انا ليا دور؟ اقول لك ايوه ليك دور، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. وبعدين في نهايه ال 13 يقف على اعتاب اورشليم ويقول اوعى تكون بقى مزيف يا اورشليم يا اورشليم يا راجمه المرسلين اليها، كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم ترد، هو ده بيتكم يترك لكم حرام. انت ملكوت شكلك ايه بقى؟ ملكوت الداخلي بتاع قلبك اورشليم اللي حاول يجيبك اكتر من مره ورفضت. ال 14 دعوه الامم، فيتكلم عن الوليمه العظيمه ان الكل يدخل فيها، ويتكلم عن ثمن التبعيه، انت مستعد تبقى وراه؟ تقول له ايوه، يقول خلي بالك من لم يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر ان يكون لي تلميذا. 15 يكاد يكون اهم اصحاحات التعليم. 15 ده بيتكلم عن الأمثلة بتاعت الملكوت، الخروف والدرهم والابن الضال. 15 افتكروا دايما لقى 15 لقى بتاع عمل ربنا لينا، خروف يروح يجيبه وهو في وسط الأشواك، درهم ينزل يدور عليه، ابن ضال يفتح حضنه يستنى. 16 بقى انت هتعمل ايه اذا كان ده عمل ربنا؟ انت هتعمل ايه؟ خلي بالك في حساب هيحصل، فيتكلم عن وكيل الظلم ويتكلم عن الغني والعازر. يعني ايه؟ يعني انت عايش حياتك هنا على الارض بتفكر في الابدية، فيتكلم على وكيل الظلم اللي قال انا هتطرد، هعمل ايه بعد ما اتطرد؟ انت تخرج من الارض تعمل ايه؟ فبصوا 15 عمل ربنا، 16 عملنا احنا، الغني والعازر كل واحد هيتحاسب على حياته. 17 ملامح الملكوت، يقول بقى قوة كبيرة، يقول الصلاة هي ملامح الملكوت، الاتضاع فريسي وعشار يطلعوا في الهيكل، البراءة جاب طفل في الوسط وقال لهم إذ لم تصيروا مثل هؤلاء الأطفال، الشاب الغني جاله قال له أعمل إيه على أرث الملكوت؟ قال له أترك، ما رضيش يترك، فقال إذا ملامح الملكوت في الترك. يجي واحد عينيه في أعمى أريحة مقفولة يديله استنارة عشان يقول بقى الملامح دي، ملامح الملكوت تكون بتصلي متضع عندك براءة مش شرير، تستطيع أن تترك لأجل المسيح تأخذ استنارة. يبدأ بقى من 19 للآخر الفداء والقيامة. 19 بيتكلم على ملكوت الجديد أين يملك، يقول في بيت زك، أين يملك؟ يقول إنه في عندي أمناء يملك على الأمين، فيجيب مثل الأمناء أين يملك، يروح أورشليم يقول لا مش هملك على أورشليم دي. الإصحاح العشرين مقاومة اليهود ليه، يقعدوا بقى يبعتوا له صديقين وفريسيين وهو يرد عليهم بكل قوة. 21 نهاية العالم ونهاية أورشليم، 22 النور والظلمة، الخيانة والحب. فبص ماري لوقا رص كل الخيانة، يهوذا وبطرس اللي أنكروا والتلاميذ اتخانقوا مع بعض مين يكون فيهم الأكبر، وبينما الظلمة دي موجودة هو يؤسس الإفخارستية، يصلي لأجل الإنسانية في جثماني، يقبض عليه ليحاكم. 23 يقدم ذاته ذبيحة على الصليب، 24 يقوم من الأموات ويبارك التلاميذ والرسل ويديهم البركة، ثم يصعد إلى السماء يجمع قطيعه من المشتتين، يقابل تلميذي عمواس ويقعد معهم 40 يوم ثم يصعد إلى السماء. إنجيل لوقا حلو قوي، مشبع جدا. يمكن ما أقدرش أقول لكم النهاردة اقروه كله، لكن نصيحة ليكم اقراه على 3 أيام بس. اللي يعرف يقراه كله النهاردة آخر اليوم هيشعر بأنه في حاجة جديدة في ذهنه وفي حاجة جديدة في روحه، اللي يعرف يعمل كده. لكن اللي مش قادر على أنه يقرأ 24 إصحاح قسمه على 3 أو 4 أيام، لكن دايما بعد كل إصحاح تخيل المسيح اللي أنت قريت عنه ده، تخيل هو شكله إيه وبيدي لك إيه، وتخيل أنك أنت جوه الأحداث دي كمان. صدقوني هتتغير حياتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.